أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم شاهد عيان. في كل مرة بنتقابل مع شاهد عيان من اللي كانوا قريبين جدا من يسوع المسيح وبنسمع حكايتهم. قصتنا النهاردة مستوحاة من أحداث سجلها الكتاب المقدس في الإصحاح الثاني من الإنجيل بحسب البشير لوقا، وبالتحديد في الأعداد من 1-13، وبتحكي قصة رحلة يوسف ومريم لبيت لحم وميلاد يسوع المسيح. تعالوا مع يوسف اللي كان معروف بيوسف النجار، واللي كان إنسان بسيط بيخاف ربنا، عشان كده اختاروا الله إنه يكون الأب الأرضي لابن الله الوحيد يسوع المسيح. تعالوا نكمل شهادة يوسف لينا كشاهد عيان.
أنا اسمي يوسف، بشتغل نجار، ورثت مهنة النجارة دي أبا عن جد. مش بس وراثة، لكن أنا اشتغلتها كمان لأني حبيتها، وده ساعدني كتير إني أتعلمها بسرعة وأبقى مشهور ومعروف في الشغل وأنا لسه صغير في العشرينات، وكان شغلي واخد كل تفكيري ووقتي. بعدين قابلت مريم وبقيت هي أهم شخصية في حياتي، لكن قبل ما نتجوز حصلت حاجة عمر ما كنت أتخيلها. جي ملاك من عند الله يهوى وقال لها إن ربنا اختارها واصطفاها من كل بنات الأرض علشان تولد ابن بدون زرع بشر ويكون ابن الله. ولما قالت لي مريم الكلام ده أنا بصراحة تعجبت واحترت، لكن وأنا في عز حيرتي جالي ملاك من عند الله وقال لي إني لازم أخد مريم كزوجة ليا، وإني أرب الطفل المولود كابن ليا. حتى الملاك حدد لي اسم المولود وقال لي تسميه يسوع. النهاردة أنا هحكي لكم حكاية ميلاد يسوع وعناية الله بينا وأمانته ناحيتنا. أصدر الرومان اللي كانوا محتلين بلدنا أمر بأنهم هيحصروا كل الشعب، زي ما تقولوا كده هيعملوا تعداد لكل الشعب، وإن على كل عيلة إنها ترجع لبلدها الأصلي اللي اتولدوا فيه علشان يسجلوا نفسهم فيها. ولأننا من نسل الملك داود كان مسقط رأسنا هو مدينة بيت لحم، مدينة داود.
من فضلك لو سمحت، أنا كنت عايز أسأل عن التعداد اللي هيحصل.
تحت أمرك، بس بلاش تبقى الأسئلة صعبة، أنا لسه جديد هنا، لكن قول يمكن أقدر أفيدك، واللي مش هعرف أجاوبك عليه هشوف لك حد يعرف يجاوبك.
أنا اسمي يوسف.
وأنا داريوس، اسمي داريوس.
لكن لما وقف من على مكتبه علشان يسلم عليا لقيته ايه ده، طول بعرض، وسيم، شعره اصفر وعينيه زرقاء، كان عمره حوالي 24-25 سنة، كان عنده اثار جرح تحت ودانه اليمين، لكن شكله جرح كبير لانه مكمل لحد كتفه اليمين. الجرح شكله لسه جديد، كأنه كان لسه طالع من معركة حربية قريب.
ايه بقى مشكلتك يا سيدي؟
اصلا انا كنت مشغول قوي الفترة اللي فاتت دي وما قدرتش اعرف كتير عن موضوع التعداد ده، لكن اللي عرفته انه باقي بس اسبوعين وينتهي التعداد. فانا بسأل لو ملحقناش نسجل نفسنا، الموضوع ده يعني يعتبر مخالفة للقانون الروماني؟
طبعا، ده انت كده بتهين القانون الروماني نفسه.
لا 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 بهين ولا حاجة، انا بس مشكلتي ان مراتي حامل وقالوا لي انها هتولد الاسبوع ده او بكتير قوي يعني الاسبوع اللي بعده، وانا عارف ان احنا لازم نروح نسجل نفسنا في مدينتنا الاساسية، واحنا من بيت لحم اصلا يعني، والمشوار هيبقى صعب قوي عليها.
فهمت مشكلتك، اديني دقايق كده يمكن اقدر اشوف لك حل. بالاذن.
اتفضل. رغم ان نادرا ما بتعامل مع الموظفين الرومان، لكن عمري ما تعاملت مع حد منهم بالسهولة دي. مش انا بس، لكن ناس كتير كانت بتكره اليوم اللي بتتعامل فيه مع الموظفين دول،
لكن داريوس كان غير باقي الموظفين خالص. دقيقتين ولقيته جاي وهو بيتأسف.
أنا آسف يا أخ يوسف، كان نفسي أجيب لك استثناء، لكن بقى في عقوبة كبيرة عن اللي يتخلف عن التسجيل. أنت لازم تاخد مراتك وتسافروا على بيت لحم مهما كانت الظروف.
قسوة الرومان وشدتهم في تنفيذ القوانين ما كانتش غريبة بالنسبة لي، لكن الغريب كان موقف وتعاطف الشاب ده معايا. كانت مفاجأة سعيدة بالنسبة لي، وما فاتش يومين إلا لما كنت جهزت نفسي للسفر ورتبت المواصلة مع واحد من الزباين بتوعي. اداني حمارة كبيرة وابنها اللي لسه ما كملش سنة علشان أسافر بيهم، مقابل إنه ياخد الورشة بتاعتي ويشتغل فيها كل أيام سفري. وبصراحة ده كان عرض مناسب لينا إحنا الاتنين. وفي اليوم الثالث كنا ابتدينا رحلة السفر، أنا ومريم ومجموعة من ثلاث عائلات كانوا مسافرين برضو البيت لحم، وأخدنا الطريق الجنوب الشرقي ناحية الناصرة. كانت الرحلة متعبة جدا، لكن مريم كانت بتحاول ما تحسسنيش بكده. كانت شجاعة وقوية زي أي حد تاني في الرحلة، وقالوا لي إن الرحلة دي في أحسن الظروف مش هتاخد أقل من 5 أيام. القافلة ما كانتش كبيرة قوي، بس أحسن من إننا نسافر لوحدنا. ابتدت أول عيلة مننا توصل لمدينتهم ويسيبونا. على آخر اليوم كنت أنا ومريم لوحدينا. كنت خايف عليها قوي، كنت خايف أسيبها لوحدها لو حصل لي أي حاجة، لأني عارف قد إيه الطريق خطر مليان بالوحوش وقطعين الطرق. لكني كملت المسيرة. صحيح كان في خوف جوايا، لكني كنت بصلي لربنا إنه يحمينا. مريم حبيبتي خلاص هانت، احنا مش فاضل لنا غير قرية واحدة بس. تقدري تكملي؟ يعني ينفع تستحملي شوية كمان؟
لا انا كويسة، بس لو ينفع نرتاح شوية في اي حتة يكون افضل. بص هناك في شوية شجر وعين مية، ممكن نقعد نرتاح هناك شوية وبعدين نكمل.
ورتبت لمريم مكان علشان ترتاح فيه، وساعدتها إنها تنزل وتقعد ترتاح شوية، وقعدت جنبها وأنا بصلي.
يا رب أنت قادر إنك تحفظها، احفظها واحفظ ابنك اللي في بطن مريم، وادينا القوة إن احنا نقدر نكمل المشوار. مريم أنت ساكتة ليه؟ صلي معايا.
ولقيت مريم من كتر التعب راحت في النوم، رغم إنه كان قدامنا ساعتين ممكن نمشيهم في نور النهار، إلا إني ما هنش عليا إني أصحيها. قمت منزل كل الشيل اللي معانا ونصبت الخيمة علشان نبات فيها الليلة دي كمان. وأنا لسه بجهز في لقمة علشان ناكلها أنا ومريم، سمعت صوت حصانة وفرسان جاية ناحيتنا. الصوت ملاني بالخوف، لكني قلت لازم استعد وطلعت السيف، السيف اللي كنت جايبه مخصوص علشان الرحلة دي. وأول ما الصوت قرب شعوري بالخوف زاد، لحد ما شفت وش الفارس. الوش ده كان كأني أعرفه قبل كده.
مين؟ داريوس؟ خضتني يا راجل، انت ايه اللي جابك هنا؟
أنا آسف إني إذا كنت عملت لكم قلق ولا حاجة، بس أنا كنت بحاول أقابلكم قبل ما الدنيا تليل، خصوصا لما عرفت إنك مسافر أنت ومراتك لوحدكم، ده خطر كبير عليكم.
أيوة بس هنعمل إيه؟ اللي كانوا مسافرين معانا ما كنتش أعرف إن بلدهم قريبة قوي كده وإنهم هيسيبونا بدري.
خلاص يا عم، أنا هكمل معاكم بدلهم. أنا رايح زي ما تقول كده مأمورية في بيت لحم، ده إذا ما كانش عندك مانع يعني.
مانع؟ ده برضو كلام، أنت ما تعرفش أنا فرحت قد إيه لما شفتك. واستجاب ربنا لصلاتي زي كل مرة. أكيد الله كان من الأول بيحفظ مريم الطفل، لكنه بعت لي برهان سريع على حمايته لينا لما خلى داريوس يجي ويكمل معانا بقية الرحلة. ولما قامت مريم من النوم استغربت جدا إنها لقيتني قاعد مع عسكري روماني وبنحكي، لكني عرفتها بيه. وفعلا وجوده معانا هون علينا كتير من تعب الرحلة. قعد يحكي لنا عنه وعن عيلته، وكمان احنا حكينا له عن عيلتنا وعن ثقافتنا وطريقه عيشتنا لحد ما وصلنا غرب اسوار اورشليم. وكان النهار قرب يخلص، كان قدامنا ان احنا نمشي الخمس اميال اللي باقيه علشان نوصل بيت لحم، المكان اللي اتولد فيه الملك داود. وكانت الدنيا ابتدت تظلم علينا لما وصلنا للتل اللي بيبص على بيت لحم، وكان داريوس ماشي بحصانه ببطء شديد قوي ورانا علشان يخلينا ندخل بيت لحم لوحدينا.
داريوس! داريوس!
شكراً داريوس، تعبناك معانا، أتمنى إن أشوفك تاني. بجد أنا مش عارف أعمل إيه علشان أشكرك.
ما تعملش حاجة، أكتر مكافأة ليا هي وصولكم بالسلامة. الحمد لله على سلامتكم، ومتشكر قوي على الوقت الجميل اللي سمحتولي ان اقضيه معاكم. انا متاكد ان احنا هنتقابل تاني، وانا هخلص شغلي وهدور عليكم، واكيد هنتقابل. اكيد
اكيد. وطبعا قبل ما كنا نسيب الناصره كنت اخدت من ابويا لسته باسماء قرايبنا اللي في بيت لحم، واللي اكد لي انهم هيفرحوا جدا جدا لما يشوفونا وهيشيلونا من على الارض شيل. ودخلنا وسط بيت لحم اللي كانت زحمة على الآخر. قعدنا نلف في شوارع بيت لحم وندور على أعمامنا وعماتنا اللي ما شفناهمش قبل كده، لكن في كل بيت كنا بندخله كنا بنسمع نفس الكلام اللي ما كناش متوقعين. كنت عارف ان مريم تعبت كتير من السفر الطويل ده، مشوار طويل ووقت كتير، لكنها ما كانتش بتشتكي، بالعكس هي اللي كانت بتشجعني.
معلش يا يوسف، ما تخليش الكلام ده يأثر فيك. الله يرشدنا للمكان اللي هو عاوز الطفل يتولد فيه.
ولكن يا مريم احنا خلاص في اخر البلد، احنا كده هنطلع بره بيت لحم وما بقاش في الاخر الا فندق صغير بيبات فيه قادة القوافل.
يا يوسف اكيد في مكان معين الله مجهزه، وهو اكيد هيرشدنا ليه.
كل حاجة حصلت بسرعة. رفقة مرات موظف الفندق رتبت لنا كل حاجة، نادت ابنها وخلته يرتب الاسطبل، وبسرعة اتحول الاسطبل البسيط المحفور في الصخر ده لمكان مريح لمرات التعبانة. وبعتوني لزريبة قريبة علشان أبيت فيها الحيوانات اللي كانوا معانا، وبعتت رفقة وجابت 2 ديات علشان يولدوا مريم، وطلبت مني إن استنى برا لحد ما تندع عليا. ما كنتش قادر أسيب مريم لوحدها، لكن ما كانش قدامي غير كده. طلعت وقعدت على صخرة على التل اللي قدام الاسطبل. من المكان اللي كنت قاعد فيه فوق الصخرة كنت قادر أشوف باب الاسطبل، وكان في الناحية التانية من التل مجموعة من رعاة الغنم. لاحظتهم هم شغالين بيهتموا بأغنامهم بمنتهى النشاط والهمة، لكن فجأة سمعت صوت صريخ مريم، بعدها على طول سمعت صرخة المولود. جريت علشان أكون جنبها، لكني افتكرت كلام رفقة ليا، فروحت راجع تاني وقعدت على الصخرة لحد ما رفقة تناديني. لكن اللي حصل بعد كده بصراحة صعب أحكيه، زي ما كان صعب علي أصدق إني شفته. أنا شفت السماء حوالين الرعاة بتنور نور قوي جدا. في الأول قلت ده أكيد برق أو مجرد شرارة من النار اللي مولعين حواليهم، كان نور كأنه جاي من السماء. وبعدين سمعت موسيقى جميلة جدا مش ممكن أي شاعر يعرف يوصفها، وفجأة سمعت أصوات غطت على الموسيقى الملائكية، لكن من المسافة البعيدة دي ما قدرتش أسمع الكلام بوضوح. رغم أني ما فهمتش الكلام، لكني اتمليت بالسلام ولقيت نفسي بقف مكاني من هيبة اللي بيحصل. في اللحظة دي افتكرت كلام الملاك: تسميه يسوع. كانت مريم نايمة لما دخلت الاسطبل، كانت نايمة على فروة خروف أبيض كبير، وكان الطفل يسوع ملفوف وشيلاه على أيديها الشمال. أول ما دخلت ابتدى المولود يتحرك ويبكي، لكن بهدوء غريب. إيه بتعيط ليه؟ أنت حسيت إني جيت؟ اسكت، بلاش عياط، أحسن ماما تصحى. تعالى تعالى. معلش، أصلي مش متعود أشيل حاجة بالرقة والجمال ده، ما هي إيد نجار بقى. اوعى تكون خشنة عليك. يا إيه ده، أنت تقيل قوي. لا أنا بهزر معاك، أصلا أنا كنت متوقع إنك أخف من كده. لا 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 لا، بلاش عياط، ماما تعبانة ومش عايزينها تصحى، حرام دي تعبانة قوي. وأخدت المولود وطلعنا للصخرة اللي كنت قاعد عليها وأنا مستني رفقة لما تخلص، لكني ما قدرتش أشوف النور اللي كان عند الرعاة ولا الموسيقى الملائكية اللي كنت بسمعها. كان الطفل هادي وكان في نور على وشه، والبدر كان فوق بيت لحم بيعبده. بصيت له وافتكرت كلمات النبي ميخا: أما أنت يا بيت لحم إفراتة، وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل. ساعتها بعد عني كل خوف لما شفت بركة ربنا لينا. بسرعة حسيت براحة غريبة مع المولود يسوع، أخدته في حضني وقعدت ساعات ساعات عيني ما بين السماء وبين يسوع وأشكر ربنا، وملاني شعور غريب ما حسيتش بالوقت إلا مع بداية الشمس في الشروق. كان شروق ما شفتش زيه قبل كده، ولما ظهر اللون الأحمر الجميل على قمة الجبل وتجمعت السحب في السماء على شكل صليب، ساعتها افتكرت كلمات إشعياء النبي لما اتكلم عن إنه يتحمل الألام والأوجاع. بصيت تاني للصليب المرسوم على السماء ونزلت الدموع من عينيا، وأنا بسأل الطفل النايم بهمس وبدموع: يا ابن الله القدوس، يا ترى انت جيت للعالم ده علشان تموت لأجل خطايانا؟ إشعياء النبي يتكلم عن مخلص هيتألم ويموت، يا ترى انت هو القربان ده؟ مريم اختارت انها تولدك في اسطبل. انا دلوقتي فهمت ليه انت اتولدت في اسطبل، اتولدت مكان ولادة الحملان اللي بتتقدم قربان على المذبح. مريم اختارت المكان، لكن يا ترى هي عارفة انك هتدفع تمن خلاصها وخلاص كل البشر؟ يا ترى انت عارفة يا مريم؟ هناك على الصخرة في وش الصبح، وأنا ماسك الطفل يسوع بين إيدي، سلمت نفسي للرب الإله وقلت له أني هخلي بالي من ابنه بحب، ووعدته أني هطيع وصاياه ومش هحاول أن أقاوم مشيئته أو خطته ليسوع مهما شعرت أن الخطة دي مؤلمة.
هل جئت ربي سيدي في زمرة الأطفال، وأنت سيد الورى وملك الجلال، فاقبل ملكي سيدي طول المدى تعبدي، أنت الرفيع السرمدي في الأرض والسماء. هل جئت ربي سيدي في لهفة الرضيع مضحيا بمجدك وعرشك الرفيع؟
فاقبل ملكي سيدي طول المدى تعبدي، أنت الرفيع السرمدي في الأرض والسماء.
هل كنت تبكي سيدي من تعب أو جوع؟ وكم وهبت بالرضا عزاء للجميع؟
فاقبل ملكي سيدي طول المدى تعبدي، أنت الرفيع السرمدي في الأرض والسماء.
هل جئت طفلان الحادي بأذرع العذراء، وأنت تحمل الورى بالحب والهناء؟
فاقبل ملكي سيدي طول المدى تعبدي، أنت الرفيع السرمدي في الأرض والسماء.
هل ركعت طفلانا بالشكر والدعاء؟ وكم قلوب قد أتت إليك بالرجاء؟ فاقبل ملكي سيدي طول المدى أنت الرفيع السرمدي في الأرض والسماء في الأرض والسماء.
اختار الله يوسف ومريم عشان يكونوا الأب والأم الأرضيين لابنه، وكان الاختيار ده شرف ودليل على مدى ثقة ربنا بيهم. الموضوع احتاج تضحية كبيرة منهم، لكنهم قبلوا خطة الله لحياتهم. يا ترى لأي مدى ممكن نسلم نفسنا لله؟ لحد فين ممكن نثق فيه ويثق هو فينا؟ الله وعد إنه هيخلص وينقذ كل اللي يقبل يسوع إله ومخلص شخصي لحياته. مش بس كده، لكنه هيكون معاهم في كل الأوقات، مش بس في أوقات الفرح، لكن كمان وسط أي تحديات مؤلمة. هو أمين وهو موجود عشان ولاده. لو عاوز تقبل المسيح كمخلص شخص ليك وكضامن لكل أيامك، اعترف إنك خاطي وعاجز قدام الخطية. اقبل حقيقة إن الله أحبك وإنه بعت ابنه علشان يموت عن خطيتك. ابعد عن الجو اللي بيفكرك بالخطية، وحط كل ثقتك وإيمانك في يسوع المسيح، وفي كل يوم اشبع بكلمته. لو أنت مش راضي عن قصة حياتك، ممكن يسوع يغيرها كلها، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. الحلقة اللي جاية هنسمع قصة المجوس والرعاة وقصة هروب يوسف ومريم ويسوع لأرض مصر. انتظرونا وحلقة جديدة من شاهد عيان.